جاءت هذه الوصايا العشر من سورة الأنعام. تعرفون عن الأنعام وإلا لا؟ الإبل، البقر، الغنم، هي الأنعام. سورة تسمى سورة الأنعام. هذه السورة لما نزلت جملة واحدة زفها 70,000 ملك نزلوا معها. وكم طالبنا وصحنا عشرات السنين هذه الصورة، يجب أن يفرض حفظها ودراستها في كل معهد، في كل مدرسة، في كل كلية في العالم الإسلامي. ومع هذا أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. انظر إلى أصابعي. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لمن هذه الوصايا؟ أليست المؤمنين المسلمين؟ كم وصية؟ 10. كيف حالكم معه؟ نحمد الله إليك. عند الامتحان يكرم المرء ويهان. ثبات عندما تأخذ تزن ثبات نعرف توفي الكيل والميزان ولا تطفش. والشاهد عندنا ليس بنو إسرائيل وحدهم أخذت عليهم المواثيق والعهود، نحن أكثر منهم. تقدم لكم عرفتم أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد أعطى العهد والميثاق لله أن ينهض بكل تكليف وأن يترك ويتجنب كل محرم ومنهي عنه، وإلا خان عهده ونقضه. إذن وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بنوده أولا لا تعبدون إلا الله. أول بند هو ماذا؟ ألا يعبدوا إلا الله. وهذا لازم أن يعبدوا الله أولا ثم لا يعبدون معه غيره. ليس معناه لا تشرك فقط، لا يقال لا تشرك إلا إذا كنت تعبد، ومعنى هذا أعبد الله وحده وهو معنى لا إله إلا الله. هذه المادة الأولى أو البند الأول في هذا الميثاق الإلهي الذي أعطاه بني إسرائيل على عهد موسى، لا تعبدون إلا الله. جملة خبرية ومعناها الإنشاء أي أعبدوا الله وحده. يا شيخ كيف نعبد الله وحده؟ الجواب اسأل أهل العلم بما يعبد الله وكيف يعبد. لا بد وأن تسأل كيف يعبد الله وكيف أعبده. ومن لم يسأل لم يعرف، ومن لم يعرف هل يقال فيه عبد الله؟ كيف عبد الله؟ لابد وأن يسأل أهل العلم. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، وكل من سئل وهو يعلم عليه أن يعلم حتى يعلم السائل ما طلب. ومن هنا المفروض أن أمة الإسلام وإن بلغت 500,000,000 لا يوجد بينها رجل ولا مرأة جاهل، صح هذا ولا كذب؟ هذا هو الواجب. لا ينبغي أن يعيش من المسلمين رجل أو مرأة العام والعامين والعشر من السنين وهو لا يعرف كيف يعبد الله ولا بما يعبد الله، لأنه مأمور من القائل فاسألوا الله ولا نسأل من أهل الذكر. ما هو الذكر؟ القرآن، صاد والقرآن ذي الذكر. إن كنتم لا تعلمون، أما إذا كنت عالما ما تسأل، تهيأ فقط لأن تسأل فتعلم. متى يفيق النائمون؟ متى يصحو السكاء بحب المال والدنيا؟ كيف؟ متى يصبح العالم الإسلامي لسان ورجالا كلهم علماء، يعني يعرفون ربهم معرفة تطمع لهم حبه في قلوبهم فيحبون الله أكثر من أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وتطمع لهم خشيته في قلوبهم فيرهبونه ويرتعدون من ذكره ثم يطيعونه؟ إذا أحل لنا الحلوى ناكل بسم الله، حرم الدخان والشيشة نحرم بسم الله، أمرنا أن نلبس خاتم الفضة لبسنا، نهانا عن خاتم الذهب تركنا، وهكذا فعل وترك. والفعل مستطاع وفي قدرة الآدمي إن خلا من علم وأمر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا نقول؟ هل من عودة؟ عائدون. هل هناك طريق قريب يا أبنائي؟ الطريق البعيد هو أحلام الغافلين من أمثالنا، هذا يوم تكون الخلافة، نعمل على إيجاد الخلافة الإسلامية. متى توجد خلافة؟ وإذا وجد الخليفة نكفره، عرفتم؟ نرميه بقواصم الظهر حتى ما يطاع، هذا واقعنا. أنا قلت غير ما مرة، لو أن عمر رضي الله عنه خرج في هذا المجتمع ما يستطيع فعل شيئا أبدا. قلوب متفرقة، أهواء ورغائب متنازعة، شهوات عارمة، كيف يجمعهم؟ إذن أولا أن نؤمن، أن نحقق إيماننا بالله ولقائه. فإذا آمنا فحيينا حينئذ شلف يا عمر مر فإنك تطاع. أما ولا إيمان حق ولا كيف يكلمنا؟ إذن ما هو الطريق أيها المفكرون يا علماء الإسلام؟ ما بحثتم عن طريق الخلاص والنجاة؟ نكون منظمات جمعيات؟ ما نفع، ما الطريق؟ عدنا من حيث بدأنا أن نسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل في مكة وهو محاصر وإخوانه مضطهدون يعذبون أمامه؟ منعوا من المسجد الحرام. أين جمع المؤمنين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. جمعهم في هذا الدار لأكل البقلاوة والحلاوة والرز واللحم، ولا لا؟ لا والله، جمعهم ليعلمهم كتاب والحكمة ويزكيهم، يطهرهم من أدران الأوساخ الشرك والمعاصي والذنوب. وهاجر إلى المدينة النبوية هجرة في السنة الثالثة، في السنة الثالثة عشر من البعثة. هاجر فنزل بديار عوف بن مالك بقباء، نزل هناك مع زميلي، مع رفيقي، مع خليلي. وإن قال: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن حسبي خلة ربي. نزل بديار بني عوف بن مالك، ما مضى أسبوع إلى 13 يوما حتى بنى مسجد قباء. يبنى المسجد في 7 أيام 8؟ إيه نعم. لما بنى هذا المسجد؟ ليجمع المؤمنين والمؤمنات وهم أقليات، من أجل أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. صح هذا الكلام ولا لا؟ والله لا صح. انزع من ذهنك يا غافل. وخرج من دار بني عوف بن مالك في موكب النور، وبطون وأفخاذ وقبائل الأنصار عندنا يا رسول الله، هنا النزول، هنا النزول، انزل عندنا. يقول: اتركوا القصوى فإنها مأمورة، يمسكون بخطامي، انزل. لا لا، اتركوها. تمشي تمشي والناس وراءه وأمامه والدنيا كلها فرح، ولم لا ورسول الله بينهم. حتى وصلت في تلك الروضة وبركت، أرادوا أن يقيموها دعوها فإنها مأمورة. قال: هنا يبنى المسجد. ودار أبي أيوب بينه وبين 10 أمتار، أقل 5 أمتار أو 6، ما أدركتموها. وبنى المسجد. طلب عونا منين؟ من ربي. والله كأنكم ترونه وهو يحمل الحجارة على كتفيه. من هو هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتقاول بتلك الكلمة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والناس يقولون: ما هو؟ حتى يتشجع على البناء ومواصلة العمل. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وبنى المسجد. أي مسجد هذا؟ هو هذا الملاصق لحجراته. بنى بعد ذلك الحجرات، واشترى هذه الثوبة من يتامى، إلا أن أولياء اليتامى قالوا: لن نأخذ ثمنا، نحن ندفع ثمنا. لما بنى المسجد؟ ما عرفنا. ليجمع المؤمنين والمؤمنات ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وجمعهم وإلى لا؟ وتعلموا وإلى لا؟ والله ما اكتحل عين وجودي بخريج مدرسة أو جامعة أو مسجد كأصحاب رسولنا. الواحد يدين الدنيا. لعلي واهم أعطيكم نماذج لتعرفوا أصحاب رسول الله كيف تخرجوا من المسجد لا أقل ولا أكثر. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة أبو بكر وكان يسكن في العوالي، فإذا به يسمع جارية تقول أبو بكر الآن ولي أمر المسلمين، من يحلب لنا؟ كان وزير أصلا يحلب لأهل الحي أغنامهم، فقال لا يا بنيتي ما زلت أحلب لكم. انظر إذا تجدون في العالم هذا النوع من البشر. أنا فقط يعلق خيط عسكري يرتفع يصل إلى السماء ما يعرف شيء، أما إذا حصل مليون ريال. رأيتم هذا وإلا لا؟ هذا سلمان الفارسي، سلمان من آل البيت. هذا الذي تعرفون عن سلمان وإلا؟ أبوه عليه لعائن الله كان هو الذي يوقد نار الشرك، المسؤول عن تأجيج النار التي تعبد في بلاد فارس، هو القيم على الإله. وأنقذ الله هذا الولد، وأنقذه بعدما تجرع الغصص وتذوق آلام الحياة وأتعابها، ما وصل إلى المدينة حتى بيع مرتين عبدا أو ثلاثة، ويتنقل من إقليم إلى إقليم يسأل عن الهدى، ما اطمأنت نفسه إلى عبادة النار. ويجد من رجال المسيحية بصراع عقلاء يرشدون، أو إننا في انتظار نبي آخر الزمان، صفوه لي أعطوني كذا، حتى قالوا يخرج في قرية، يوجد في قرية ذات نخيل وسبخة يقال لها يتيب، فتنقل حتى وصل المدينة بعد 20 سنة. تعرفون سلمان وإلا لا؟ هذا هو. لما حكم عمر أو أبو بكر ولاه ولاية البصرة، هو الوالي العام، تبهتم؟ والي عام. إذن يرحمك الله، جاءت قافلة تجارية كبيرة من الشام دخلت البلاد، فوضعوا أمتعتهم وأناخوا إبلهم أو ربطوا بغالهم وحميرهم، ما في سيارات ولا قطارات في الدنيا. إذن وأخذ جاء الخليفة سلمان مار ولابس شوط وفي يد عطاء، من هذا؟ هذا ما عرف. تعال تعال يا حمال، ماذا تريدون؟ احمل معنا هذه الأمتعة إلى الفندق. فوالله لقد حمل حقيبتين أو ثلاثة، واحدة على رأسه وأخرى من هنا وأخرى من هنا، يمشي يمشي إلى الفندق. فمر بهم بصري، يا جماعة ويلكم، هذا إمام المسلمين، هذا والي المدينة. الله قال نعم. فأخذوا يا خليفة لي وجه الله سامحنا، قالوا اسكت والله أصل بي الفندق، أرأيتم خريج المسجد النبوي وإلا لا؟ وحسبنا هذا. فإن أردنا أن نصل السماء وننزل الملكوت الأعلى فهذا هو الطريق. لا حزبية ولا تكتلات ولا تجمعات ولا أحلام ولا تكفير ولا عمل، إلا أن نعرف ربنا المعرفة الحقة ونعرف كيف نعبده وبماذا نعبده. والطريق العودة إلى بيوت الله. لا كبر ولا غطرسة ولا مال ولا شرف، نجتمع في بيت مسجد الله في بيت ربنا في الحي أو في القرى، الغني كالفقير، العالم كالجاهل، الذكر كالأنثى، إلا أن النساء وراء الستار والفحول أمامهن. وكل ليلة وطول العام ندرس ماذا؟ تاريخ أفلاطون وسياسة نابليون. ندرس ماذا؟ قال الله قال رسوله. بعد عام عامين فقط تتجلى أنوار تتحير لها عقول البشر، كيف استقامت هذه الأمة؟ أين درست؟ ماذا تعلمت؟ هذا هو الطريق. هل هناك طريقنا؟ والله ما أرى. والتجارب كافية، دعونا وصحنا 60 سنة ما تحركنا، ما زلنا في أماكن. والآن معاشر المستمعين، أنتم في مسجد رسول الله ولا لا؟ في دار النبوة ولا لا؟ هل تسمعون غير الحق والهدى؟ والله ما كان ولن يكون. وإن قلتم ها نحن مع اليهود، الله يقول لهم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أولا لا تعبدوا إلا الله، 3/4 المسلمين يعبدون الأولياء، هذا بالحلف بهم، وهذا بالعكوف على قبورهم، وهذا بالنذر لهم، وهذا بالدعاء والاستغاثة. وإن خف هذا نوعا ما لانتشار الدعوة، 3/4 المسلمين لا يفكرون في لقاء ربهم، ولا يسألون عن محابه ولا مساقطه ولا ما هو المصير ولا المنتهى، مشغولون بالطعام والشراب والنساء. وهكذا كيف إذا نعود من جديد؟ المسجد وكتاب المسجد وبيت المسلم، هذه الحيلة التي يسرها الله وأعلناها للمسلمين قرابة العامين الآن. وما بلغنا أن قرية أو مدينة أو أهل إقليم في الشرق في الغرب عرفوا هذه الحقيقة واجتمعوا على هذا الكتاب إلى الآن. لعلي واهم، لعلي غافل. وقد يقول قائل إيش هذا؟ ماذا ينفع؟ تعال أتحداك، هيا نجمع أهل قرية سنة بنسائهم ورجالهم يتعلمون الهدى، ثم ننظر حالهم بعد العام كيف هو. إن وجدت من يقول فلان زنى اذبحني، أو فلان قتل فلان، أو غش فلان، أو خدع فلان، أو سب أو شتم، أنا أتكلم على علم. الشاهد في نفسي، عشت 60 سنة 70 والله ما ضربت مؤمنا ولا أخذت ريال مؤمن ولا شتمت ولا سببت. لما هذا؟ عرفت فقط، وأمثالي بالملايين عرفوا. فالذين ما عرفوا لا يمكن أن تعول عليهم أبدا في أن يستقيموا، مستحيل. العلم نور، والعلم روح وحياة، بدونه ما تأمن جاهلا أبدا. ومن شك ينظر أحوال المسلمين حكام وزراء مسؤولين، كل دولة فيها عشرات المسؤولين، وزارة المال، وزارة الصحة، وزارة كذا وكذا وكذا، وزارة التعليم. أين آثار ذلك؟ لأنهم ما هم بأهل، ما هم بصراء، ما هم واعون، ما هم عارفون بالله، ما يبكون من خشيته، ما يبيتون يتململون ودموعهم تسيل يطلبون رضا الله. كيف تعول عليهم؟ كيف يستقيمون؟ لا تعبد إلا الله وبالوالدين إحسانا. الإحسان إلى الوالدين، من سأل كيف أحسن إلى والدي ومن هم والدايا، ذكران أو إناث أو أب وأم؟ الوالدان الأم والأب. الأم يقال لها الوالد والوالدة أيضا، يجوز كالحائض، إذ ما في رجل حائضا حائض حتى يقول مرة حائضة حائض. كذلك هل يوجد رجل يلد من بطنه؟ ما يوجد. إذا المرأة قول فيها الوالد، هذه الوالد بمعنى الوالدة. ما هو الإحسان إلى الوالدين في أربع كلمات أو ثلاث؟ أولا إيصال الخير إليهما، تصل بالخير إليهما. ما الخير؟ الطعام، الشراب، الكساء، السكنى، المروحة، كل خير تصل به إليهما. ثانيا كف الأذى عنهما، حتى ولو كان كلمة غضب أف فلا تقل لهما أف، منع الأذى تماما حتى كلمة تحدث مساء في نفوسهما لا تقال. ثالثا طاعتهما في المعروف. إذا قالت أمك طلق هذه ما تصلح عندنا طلقها. لما؟ هل عرفتم أن إبراهيم عليه السلام قال لإسماعيل غير عتبة بابك، فغير وإلا لا؟ جاء إبراهيم من الشام من القدس يتعهد تركة ولده إسماعيل في الوادي الأمين، وقد تزوج جرهمية إذ نزلت هذه القبيلة عندهم، فجاء فسأل أين بعلوك، أين زوجك؟ قال الذهب يطلب لنا الرزق. منين؟ يصيد، يجيب غزال، أرانب، إذ ما عندهم إلا اللحم والماء فقط، لا عنب ولا فاكهة ولا خبز. وإلى الآن يقول العلم يستطيع أهل مكة أن يعيشوا على اللحم والماء، ولا يستطيع أي شعب أو بلد يعيش على هذا، ما دمدم واللحم. فقال كيف حالكم؟ قالت إننا في بؤس، إننا في شقاء، إننا في كذا. قال لها إذا جاء زوجك اقرئه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. جاء إسماعيل بعد يوم ويومين في الصحارى يحمل الغزلان والضباء. السلام عليكم. عليكم السلام. هل زارنا أحد؟ فراسة، تباشير النبوة. قالت نعم. ماذا قال؟ قالت يقرئك السلام ويقول لك كذا وكذا. قال ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، التحق بأهلك. طلقها وإلا لا؟ غاب عام آخر وجاء، السلام عليكم كيف الحال؟ قال إننا في خير، إننا في نعمة، في فضل الله، في رحمة الله، في بيت الله. هذا خلاف الأولى. الأولى خريجة جامعية تريد الوظيفة والمال. أي قال لها إذا جاء زوجك أقرئه السلام وقل له يثبت عتبة بابه. تركز. جاء إسماعيل وعليكم السلام زارنا أحد؟ قالت نعم. ماذا قال؟ يقول كذا وكذا. قال ذاك أبي وقد أماني بأن أثبتك في البيت لتنجب عدنان أبا سيد المرسلين. عرفتم من هذا؟ أخذنا درس علمي ما تجده في جامعات الدنيا. فنقول إذا كان أبوك صالحا وأمك صالحة وقال طلق هذه يجب أن تطلق لأنها معارك عنها ما تصلح لك ولا لأن تنجب لك الأولاد. أما إذا كان الأبوان كما نحن عليه أهواء دنيا وشهوات غيرة وحسد ما تطيعهم طلق ما انطلق. لما أطلق ومؤمنة شقية صالحة متحجبة لما أطلقها؟ فهمتم هذه النقطة؟ خير من 50 كيلو جرام ذهب لمن يعلم ويعي ويحفظ. إذن ما هو واجب الإحسان؟ أولا إيصال الخير إليهما، ثانيا كف الأذى عنهما، ثالثا طاعتهما في المعروف. في المعروف وهو ما عرفه الشرع من عبادات وطاعات من خير وإحسان. أما إن أمر بمنكر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قالت أمك لا تصلي تطيعها؟ قالت أمك لا بد وأن تشرب الحشيشة؟ والله لا طاعة لها، إنما الطاعة في المعروف. والقرآن يصرح بهذا: وصاحبهما في الدنيا معروفا بالمعروف. رابعا صلة من تربطهم بك رحم واحدة. الذين يرتبطون مع أمك أو بك برحم تصل الجميع. خامسا أن تصل من كان صديقا لأبيك أو أمك. كانت لأمك صديقة وإلا أماتت أمك فزورتها فوجدتها، ينبغي أن تحسن إليها وتكرمها لأنها صديقة أمك. وجدت أن فلان كان صديق لأبيك رحمة الله عليه تحبه وتكرمه وتبجله وتعظمه لأنه كان صديقا لوالدك. وانظر هذا المنظر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء من مكة كان حاجا لأنه كان يحج كل سنة، لا أستغفر الله، عام يغزو عام يحج 30 أو 40 سنة. هو عائد نام وإذا ببدوي قال يا مؤمن أعطني شيئا. نظر إليه: من أنت؟ قال أنا ابن فلان صديق عمر. فأعطاه عمامة كان يربط بها رأسه في الليل، وأعطاه حمارا كان يروح عليه يركب الجمال 2 أو 3 ساعات ويخفف عليه يركب حمار. فأعطاه العمامة والحمار. فجاء نافع مولاه: يا سيدي كيف تفعل هذا؟ بدوي حفنة تمر تكفيه أو قرص عيش، كيف تعطي عمامتك تعطي؟ قال يا هذا والده كان صديق عمر، هذا والده كان صديقا لعمر. وفي الحديث: من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. كل هذا لتتماسك الأسر والعائلات والسكان ويصبحون كجسم واحد. معاشر المستمعين، حسبنا ما سمعنا، والله نسأل أن يوفقنا لنعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 22 ليلة 23 من شهر جماد الآخرة لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والأخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن السورة ما زالت عهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا باهتداء هديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة ربنا إلى أشد العذاب، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المسلمين، بالأمس عرفنا الميثاق معه، وهو العهد المؤكد باليمين من التوثيق الذي هو ربط الحديد بشدة. والله عز وجل هو الذي يقول لهم أي باليهود الذين يمثلون بني إسرائيل، يقول لهم اذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وهذا الميثاق له بنود، تكلمنا بالأمس على بند واحد. البند الأول البنود التي تضمنها الميثاق، الأول أن لا يعبدوا إلا الله. أولا يعبدون الله بما شرع أن يعبد به، ثانيا أن لا يشركوا في عبادته غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. لو سئلت عن معنى لا إله إلا الله فإنك تقول لا يستحق العبادة إلا الله، وبحكم انك شهدت انه لا معبود بحق من الله وجب عليك ان تعبده والا شهادتك باطله. ثانيا ان لا تقر عباده غيره والا ما معنى انك تشهد على علم انه لا يعبد الا الله وتقر عباده سواه. هذه قضيه مهمه يا ليت اخواننا يفهمونها. انت تقول اشهد ان لا اله الا الله على اي شيء اقمت شهادتك قطعا تقول على علم ان لا اشهد ان ابراهيم ابن فلان او ان خالدا ضرب فلان الا اذا رايت عنه. فالاخبار شيء والشهاده شيء اخر. اشهد على علم انه لا يستحق العباده الا الله. اذا حضرتك ما دمت تشهد على علم ينبغي ان تعبد الله، فان لم تعبد شهادتك باطلة تثبت. ثانيا ان تعبده وحده ولا تعبد معه سواه، والا تناقضت من اول يوم قول اشهد ان لا اله الا الله وفلان. ثالثا لا نقول عباده غير الله، لو نسأل عن عبادة اليهود النصارى المجوس عبدة عيسى عبدة الملائكة عبدة الجن عبدة الكواكب نقول هذه عبادة باطلة ولا نقرها أبدا لأنهم عبدوا ما لا يستحق العبادة. العبادة يستحقها الخالق للعبد الرازق للعبد الكامل والحافظ له إلى نهاية أجله. أما الذي ما خلق ولا رزق ولا حفظ كيف يعبد بأي منطق بأي حق؟ عبادة باطلة. إذن أول بند من بنود هذا الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل وهم في جبل الطور أو في غيره وهو أن لا يعبدوا إلا الله. ثانيا وبالوالدين إحسان أي وأن يحسنوا بالوالدين إحسانا عاما بالآباء والأمهات. وقد عرفتم بالأمس أن الإحسان بالوالدين أن يصل بالخير إليهما لطيفة. لما قال وبالوالدين إحسانا؟ ما قال وإلى الوالدين إحسانا؟ إلا بحوزة تصل به إلى الغاية. قال بالبا وبالوالدين، معنى هذا إذا احتاج الوالد بل ولو لم يحتج ما طلع أمامه الكاس طول شرب خذ الكاس بيديك وضعه في يديك، لا تامي السجادة وقل افتوش، لا تفرش أنت وقل وجدك، لا تركب الطريق قل اركب، أنت تفتح الباب وتطلع حتى يركب. وهذا دل عليه هذا الحرف ذو الإلصاق، ما قال وأحسنوا إلى الوالدين، أحسنوا بالوالدين، فالباب باء الإنفاق، فليكن الخير الذي تقدمه تلصقه بهم. يا أبتي المشلح في المشجب البس نخل مالي ائتي به وألبسه إياه حتى تكون قد أحسنت به. هل فهم الأبناء هذه؟ وبالوالدين إحسانا. وقد عرفتم أن الإحسان الوالدين يدور حول أربع مسائل. الأولى أن تصل بالخير إليهما، الطعام، الشراب، الكساء، المركوب، السكن، الدواء، فاخذ به اليهم ما داموا محتاجين اليك وانت في غنى عنهم. ثانيا ان تكف الاذى عنهما حتى ولو كانت كلمه نابئه او صوت مرتفع. والله عز وجل يقول فلا تقل لهما اف، هذه الكلمه محرمه، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن ان يواجه به احد ابويه فانها من كبائر الذنوب. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما ان ترفع صوتك، لا، فليكن صوتك منخفضا دون صوتهما. ومن كان غير مربى ولا مهيئ يتربى من الان ويخفض صوته عند ابويه، وليكن صوته دون صوتهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. وقد مثلت لكم افرض انك طويل وابوك دونك كالطول، حاول اذا مشيت معه ان تتقاصر حتى لا تفوقه بالطول. اذا مشيت معه لا تمشي امامه، امشي وراءه او الى جنبه وانت متطامن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. وكن لينا هشا جدا، لا قسو ولا شد ولا غلاظ، ولا وانما لين وتطامن. ثالثا طاعتهما في المعروف. اذا امرك ابوك ان تقول او تفعل او تعتقد، انظر اذا كان امره من امر الله ورسوله يجب ان تطيع ولا تتردد. وان كان امره مناقضا لامر الله ورسوله فامر الله اولا. انت فرض عليك طاعه الله بين نظر الى المعروف الذي قدماه لك والاحسان الذي بذلاه لك. امك حملتك 9 اشهر وانت من صلب ابيك من مائي، فكيف إذن لا تشكر هذا النعيم؟ ولكن شكر الله أولى، لأنه خالقك وخالق أبويك وخالق الكون لك. إنما الطاعة في المعروف. وهذا الحكم يتناول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتناول إمام المسلمين. الكل لا طاعة إلا في المعروف. ومن قال وكيف تقول والرسول صلى الله عليه وسلم، فليسمع أقرأ عليه مادة في هذا الكتاب الكريم، إذ يقول تعالى للنساء في آية البيعة الآية قبلها: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يلمين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدينا وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. انظر كيف قيد العصيان بالمعروف. معنى فرضا لو امر الرسول بغير طاعه الله ما يطاع، من باب الفرض فقط لتعليم الخلق. وان عاش الرسول صلى ان يامر بغير ما فيه عباد الله، ان هو الا وحي يوحى. فكل أقضيته وأحكامه وسننه كلها من الله عز وجل. وهذا من باب ولا يعصينك في معروف. أما إن أمرت بغير المعروف لا حق لك في الطاعة. فكيف إذن بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أمرك أبوك بأن لا تصلي تطيعه تقول طاعة الوالد، أمرك أن لا تشهد صلاة الجماعة لا طاعة، أمرك الحاكم أن تشرب خمرا تطيعه، أن تقتل عمرا تطيعه، أن تسب رسولا تطيعه. الجواب لا، إنما الطاعة في المعروف. رابعا، صلة الرحم التي تربطك بهما. هؤلاء كجدك كابنك أخيك كالأقارب، من الأقارب سواء كانوا من الأبنين أو من الأبعد، ما دامت الرحم جمعت الكل فلا بد من هذه الصلة. وأخيرا بر صديقهما، إذا كان لأبيك صديق أو لأمك صديقة ينبغي أن تبر هذا الصديق أو هذه الصديقة بدين أبويك. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وقد ذكرت لكم حادثة عبد الله بن عمر البارحة، في طريقه إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة نزل منزلا وإذا ببدوي أعرابي يقف ويطلب من ابن عمر شيئا مساعدة، فيعطيه عمامة ويعطيه حمارا. العمامة يستعملها في الليل يشد بها رأسه لينام، والحمار يروح به على نفسه لما يمل من ركوب الجمل يركب الحمار ساعات، يعني مسافة 10 أيام في الطريق. فلما أعطى الرجل البدوي الحمار والعمامة سأله مولاه نافع كيف يا مولاي تعطي والبدوي حفنة التمر تكفيه، كيف تعطيه هذه العمامة التي تستعملها في ليلك وهذا الحمار ليس يروح به على نفسك؟ فقال له إن أباه صديق لعمر، إن أبا هذا العربي صديق لعمر، هذا بعد موت عمر. وهكذا يوفق الإسلام روابط بين الأسر بين الأصدقاء بين الجيران بين بين، لتصبح أمة الإسلام أمة واحدة قوة واحدة. وحق لها لأنها تحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله التي يبغضها الأبيض والأسود والعرب والعجم. فإذا لم تتماسك فإذا لم تقوى ما تستطيع حملها أبدا. فلهذا اسمع كيف أمرنا الله بصلة الأرحام، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أريد أن يفهم المستمعون أن هذه الأمة غالية عزيزة، لأنها أسعد أهل الأرض وأطهرهم، لأنها مهيئة للسماء والنزول في الملكوت الأعلى، لأنها عدو لكل كافر وكافرة ومشرك ومشركة. إذن وهي قائدة رائدة السائدة، لا بد وأن تكون جسما واحدة، وإلا ما تقوى أبدا على أن تخوض هذه المعارك مع الإنس والجن. فلهذا كل ما يدعو إلى الفرق حرام. لو تتتبع المعاملات المحرمة من أولها إلى آخرها في البيع في الإيجار في الشراء في كل المعاملات تجدها تدور على شيء واحد وهو أن لا يحصل أو يحدث خلل في قلوب المؤمنين. أزيدكم تتبع المعاملات البيع الشراء الإيجار الكراء هذه المعاملات التي بين الناس كل معاملة محرمة علة تحريمها أنها توجد ضغينة في قلوب المؤمنين وتوجد عداء وبغضاء بينهم وكل ما يسبب العداء والفرقة حرام. هل فهمتم هذه؟ وما أخذ على بني إسرائيل أخذ علينا ومع عهودي. قال لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. قرابة الإنسان معروف جمع قريب واليتامى جمع يتيم. اليتيم يجب أن يحسن إليه. هذا أخذ به عهد على بني إسرائيل ونحن أيضا أخذ علينا ذلك. آية النساء تلوناها الآن هذه لنا ليست لبني إسرائيل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. 10 حقوق هذا الميثاق في 10 مواد ستسمى للآية بآية الحقوق العشرة. حتى الجار جاران 3 جيران جار قريب وجار بعيد وجار قريب من جهة وقرابة من جهة أخرى. الجار اليهودي أو النصراني يجب أن نحسن إليه ولا نسيء. وبذي القربى واليتامى واليتامى جمع يتيم. من هو اليتيم يا عباد الله؟ من فقد أباه يا من فقد أمه. الذي مات والده إذ هو العائل والمنفق والقيم أصبح هذا الغلام يتيما لموت والده ويستمع يتمو حتى يبلغ سن التسليم والرشد. هذا اليتيم يجب أن يجد بين المواطنين مأمنا حيث لا يخاف أبدا ويجد بينهما رزقا حيث لا يجوع ولا يعرى ويجد بينهما مدرسة تربية حتى يتخرج ربانيا صالحا لا يهمل ويطرح في الشوارع ليعيش على الجهل. اليتيم وحسبنا أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. رأيتم كيف يراغب إلى الآن؟ أنا وكافر اليتيم كهاتين مقترنان السبابة والإبان. فاليتيم يجب وقد فقد أباه أن لا يفقد شيئا مما كان يغدقه عليه أبوه ويعطيه إياه من تربيته من الحفاظ عليه من إطعامه من كسوته من هذا شأن اليتامى. والحمد لله هذه البلاد وفق الله أهلها ما عرفنا هذا في أي بلد وهو جور اليتامى. المفروض أن يكون كل بلد فيها بعض اليتامى الذين فقدوا الآباء. فدار اليتامى في المدينة تخرج منها مسؤولون يؤخذ الغلام إلى الدار ويجد من يربيه ويعلمه ويطعمه ويهيمه وهو حتى يبلغ سن الرشد وبعد ذلك يخرج يذهب حيث شاء. فإن عزيزنا عن ذو اليتامى فعلى الأقل كل مؤمن يرعى هذا الحق مع من يراه يتيما في جواره أو في قريته أو في حيه. أما إضاعتهم أما أخذ حقوقهم إنهم يأخذون حقوقهم ويأكلون أموالهم ويلهونهم ويعبثون بهم فقط لأنه فاقد والديه أو فاقد به. الشاهد عندنا هذا البن أيضا واليتامى والمساكين أخذ على بني إسرائيل الإحسان بالمساكين. ما المسكين؟ ما هو المسكين؟ الذي أذلته الحاجة ومسكنته، ما يجد غذاء ولا كساء ولا دواء، فهذا ينبغي أن يحسن إليه. فإن لم تجد ما تحسن إليه فعلى الأقل ابتسم في وجهه ولا ترفع صوتك عليه ولا تظهر في مظهر أنك متفوق عليه. والقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقة. من لم يجد ما يتصدق به الكلمة الطيبة صدقة. قال المسكين: يا أبتاه أو يا أباه جائع أطعمه. فإن لم تجد ما تطعمه فقل له كلمة طيبة ينشح لها صدره وتطمئن نفسه. أما أن تدفع بقوة انهب ما عندنا فهذا خطأ، ونستغفر الله منه ونسأل عليه. يجب أن لا يحصر المسكين في القرية أو الحي أو المدينة بأن فيه ضعفا أو أنه يهان أو لا يبالي به. يجب أن يحترم كما يحترم الأغنياء. هذه تعاليم الله لعباده، فإنهم وفوا بهذه العهود كملوا وسعدوا، وإن أعرضوا عنها وأهملوها فحسبهم الذل والعار الذي يلاقونه. وقولوا للناس حسنا، هذا بند آخر، قولوا للناس الحسن لا القبح. ناديت الشخص يا أبتاه إن كان أكبر منك، يا أخاه إن كان مساويا لك، يا ولدي أو يا بني إن كان أصغر منك. أما يا أعمش يا أعرج يا طويل يا بدوي يا كذا، هذا حرام، لا يجوز، لا يحل أبدا. لا بد وأن تقول الحسنى في القول والعمل لهذا المؤمن. وكلمة الناس عامة تشمل حتى الكافر، فهل إذا مر بك كافر وقال يا فلان ناوي النكاس وتقول يا ملعون لا أعطيك؟ ما يجوز أبدا، لأن الله قال وقولوا للناس حسنا. الكلمة الحسنة التي يظهر أثرها في وجهي من تتكلم به. أما الإساءة محرمة، ومن هنا لا سب ولا شتم ولا تعيير ولا تقبيح ولا سخرية ولا لمز ولا همز، كل هذا محرم عنا في كتاب الله. واقرأوا آخر سورة الحجرات: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأنتم تسمعون وتعرفون مجتمعاتنا ماذا يحدث فيها من السخرية والاستهزاء بالفقراء، لا بالفقراء بالأغنياء أيضا، بالجهال والله بالعلماء. ما سوى هذا؟ بينوا لنا يا عباد الله، من يقول الجهل والله، ما علمناهم، ما ربيناهم، ما ضممناهم إلى حجور الصالحين، فتخرجوا ضائعين لا أدب ولا خلق ولا معرف ولا ماذا ترجو من شخص ما جلس طول حياته بين يدي مرب يربيه ليلة من ليالي. ما تريد أن يكون؟ عرفنا العلة، هيا إذن من جديد نتربى. ما نستطيع، لما ما تستطيع؟ حمل ثقيل ما تطيقه، لما ما تستطيع؟ ما نستطيع، عندنا أعمال، وهذا عنده مصنع، وهذا متجر، وهذا مزرعة، كيف نعمل؟ الجواب اعمل من صلاة الصبح، قول الصبح في بيت ربي، واحمل فاسك او مطرقتك او نقودك والى السوق والمزرعة، واعمل الى غروب الشمس. ما يكفي هذا النهار كامل؟ مالت الشمس الى الغروب، غير ثيابك وتطهر في بيتك، واصحب زوجتك وبناتك واولادك الى بيت الغروب، واجلسوا ويجلس لكم رباني ذو علم وحكمة يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كل ليلة طول العمر. أسألكم بالله، هل هذا فيه مشقة وتكليف ما يطاق؟ قولوا لي، اليهود، النصارى، الملاحدة، العالم بأسره، إذا غابت الشمس تركوا العمل، وإلى المقاهي والملاعب والمراقص والمقاصف، وإلى لا دور السينما، ونحن لسنا مثلهم. الفرق بيننا وبينهم كالذي يريد أن يهبط إلى أسفل الأرض، وآخر يريد أن يطلع إلى أعلى السماء. هل يستويان؟ هذا الهبوط بسهولة، لا يتكلف ولا يعد نفسه، ولا أطلق نفسك يهبط إلى أعماق الأرض، لكن تطلع كيف تشق الملكوت، فرق كبير وإلى لا. وفرق آخر، المؤمنون أحياء والكافرون أموات. فهل تكلف الميت أن يسمع ويبصر ويعقل عنك ويعطي ويأخذ؟ ميت. وأما المؤمن حي، يسمع ويبصر ويأخذ ويعطي بوجود حياة فيه. إذن ونعود لما الشيخ هذا يكرر هذه القضية، مللناها، سئمنا منها، طول كل درس يعيدها، هذا هو سؤالكم؟ هو هذا. أنا قلت لكم والله لا سبيل لإنقاذ هذه الأمة وقد غرقت، لا سبيل لإنقاذها إلا العودة إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كلفنا تبني المدارس، ما عنده أموال، تبني الكليات، ما عنده أموال، توقف السلاح والتجارة، ما تستطيع تجوع، ما قلنا هذا أبدا. فقط من المغرب إلى العشاء نفزع إلى الله في بيتي، ما هو في بيتي أنا وبيت أخيك، قل ما يتسع لنا، ما يقسمونا بيت الرب جل جلاله وعظم سلطانه. النساء وراء الستار، والأولاد أمام دونهن، والفحول أمام الكل، وهم يتلقون الكتاب والحكمة. قال الله، قال رسوله، لا مذهب أبدا ولا حزب ولا جماعة ولا وطنية ولا، قال الله يا عبد، قال رسوله يا مؤمن. أسألكم بالله يا من فهمتم عني، بعد عامين ثلاثة أربعة في القرية يبقى فيها جاهل أو جاهلة؟ والله ما كان أبدا. وإن لم يكتبوا وإن لم يقرأوا هذا العلم ما يتوقف على الكتاب والقراءة، توقف على الفهم والعمل والتطبيق. فإذا أصبح أهل القرية علماء تتصورون يوجد في القرية من يزني؟ ما يوجد في القرية من يخون ويطس؟ والله ما يوجد. يوجد في القرية من يموت جوعا وهم شباء؟ والله ما يكون. من يمشي عاريا أو حافيا وهم منتعلون مكسور؟ والله ما يكون، ما يستطيعون أبدا. وفوق ذلك هل يستطيع الإنس أو الجن أن يذلهم أو يقهرهم وهم أولياء الله؟ والله ما يستطيعون، أقسم بالله، لأنهم أولياء الله. وليست قضية بركة فقط، إذا استووا على هذا المستوى من الفهم والدرك والعلم هؤلاء يكون أقوى الناس طاقات بدنية، أقوى الناس مال، أقوى الناس عمل. إذن عرفتم لمن أكرر هذا القول؟ متى نسكت؟ لما يبلغنا أن الإقليم الفلاني نهض علماؤهم وأخذ يجمعون النساء ورجال الأطفال في بيوت رب تعالى من المغرب إلى العشاء، الدكاكين مغلقة، المقاهي مغلقة، العمل وقف حين الأمة في بيت الرب. ليلة قال الله والليلة الثانية قال رسول الله، يحفظون الآية ويتغنون بها ويدخرونها في نفوسهم، يحفظون الحديث ويتلذذون بكلام رسولهم ويفهمون معنى تلك الحكمة، وتأخذ آثار وتتجلى في منطقهم، في لباسهم، في أكلهم، في شربهم، حتى يصبحوا الأمة. ولا كلفنا هذا شيء، ما نطلب من القرية ريال واحد أبدا، لا تخاف. إذن لا تلوم الشيخ لما يعيد هذا القول ويكرره. نحن كمن ضاعت دابته طول أمر وينادي عنها ليحصل عليها يسكت؟ إذن قال وقولوا للناس حسنا، يا بني إسرائيل، يا أبناء الأنبياء وأحفاد المرسلين، قولوا للناس حسنا، لا تسيئوا إلى البشر، لا تقولوا البذا والمنطق السيء، لا سخية ولا كذب ولا غلا. ألسنا نحن حق بهذا؟ نعم، أمرنا كما أمروا، وآية الحقوق العشرة موجودة في النساء. رابعا أو خامسا، البند الخامس أظن، وهو أقيموا الصلاة. يا بني إسرائيل أقيموا الصلاة، أخذ عليهم عهد من الله على عهد موسى بأن يقيموا الصلاة. ما معنى يقيموا الصلاة؟ يؤدونها أداء حسنا صالحا حتى تنتج لهم الطاقة النورانية، حتى تولد لهم في قلوبهم النور. هذا النور إذا كثر يظهر على البصر، على السمع، على المنطق، على اليد، على الرجل، يصبح عبد الله كالملك، لا ينظر إلا حيث يأذن الله له بالنظر، لا يسمع إلا حيث يأذن الله بالسماع، لا يأكل إلا حيث أذن الله بالأكل، لا ينطق إلا إذا أذن الله تعالى له أن ينطق. غشاه النور، لأن أكبر مولد للنور والمعبر عنه بحسنات هو إقام الصلاة. أكبر مولد، لا الصيام ولا الحج ولا العمرة، إقام الصلاة. وهنا نقول يا شيخ، إخوانك في الشرق والغرب
بعد أن استقلوا من سلطة الكفر وخرج المستعمرون من ديارهم فاستقلوا وكونوا الدويلات الدولة الباكستانية الأفغانية الأندونيسية العربية دول. هل سألوا أهل العلم نحن الآن استقللنا على أي شيء نقيم هذه الدولة؟ هل الدولة لله؟ أليست لله؟ نعم نحن لله العبيد، كيف نقيمها؟ ابعثوا إلى العلماء اسألوهم عربا أو عجما. يقول لهم العالم أنتم الآن استقللتم وأردتم أن تقيموا دولة، إن الله عز وجل قد وضع لها أربع دعائم أربع ركائز، أقيموا دولتكم على هذه الدعائم فإنها تقوى ويشتد أمرها وتصبح قادرة على إسعادكم وتطهيركم ونجاتكم. هل سألوا؟ دلوني يا شيوخ، دعني من الأحداث أبنائي الكبار، ذوي اللحى البيضاء، لما استقل إقليم في الشرق والغرب هل سأل كيف نقيم دولة الإسلام؟ إذن فكونا دولات منها لا سعادة ولا طهر ولا صفاء ولا مودة ولا محبة ولا إخاء، كأننا ما ذقنا طعم الإسلام ولا تحلينا بحلية الإيمان. ما السبب؟ وهل تذكرون دعائم الدولة الإسلامية؟ كم آية في القرآن الكريم يا أهل الدرس؟ 6240 آية، كل آية نور يضيء الظلام. خذ آية واحدة من هذه تجد فيها دعائم الدولة الإسلامية، جاء من سورة الحج بين الأنبياء والمؤمنون، يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه السورة في وسطها جاء قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، استقلوا ولا لا؟ حكموا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كم قاعدة هذه؟ أقاموا الصلاة، لأن إقام الصلاة هو الذي يطهر المجتمع، هو الذي ينفي الخبث، هو الذي يبعد المنكر، هو الذي يشيع المعروف بين المواطنين. أما وسيلة أخرى والله لا تجدي، لو توزع المواطنين يوميا الأموال والله لم تزكيهم ولم تطهرهم ولن ينتهي الخبث والظلم والشر والفساد. ما هناك عامل إلا أن تقام الصلاة. إذا أقيمت الصلاة في القرية في المدينة في الإقليم نصف الميزانية الذي كان معدل الأمن كله يستغنى عنه. يا شيخ النصف كثير؟ نعم والله لا أكثر من نصف، ما نحتاج إلى قوى أمنية أبدا، كل مؤمن حامل الحمار وحارس الفضيلة، وذلكم لأن الله المشرع الحكيم طابع الطبائع وغائز الغرائز وخالق الأنفس، هو الذي قال وأقم الصلاة. لما يا الله علل؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكم وكم كررنا هذا القول ونقول هيا بنا نمشي إلى المحافظ مدير الشرطة في أي بلد ونقول أعطنا قائمة بالمجرمين في هذا الأسبوع، السارق والساب والشات معه، أعطنا قائمة، يعطينا قائمة، أنا أقول أقسم بالله لن نجد بين هؤلاء المجرمين أو الظالمين نسبة 5% من مقيم الصلاة و95% من تارك الصلاة والمصلين. والآن مطالب ما تحداني واحد، هذا الكلام قلناه في الشرق والغرب فتحدى. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحن نشاهد المقيمين للصلاة ما عصوا الله ولا فسقوا عن أمر الله ولا آذوا ولا اعتدوا ولا ذنب، ونجد الأذى والأتداء والعنترية والفساد كله من تارك الصلاة والمتهاونين. ماذا تقولون يا أهل الإسلام؟ إن الصلاة تنهى عن فساء المنكر، لما لما يستقل الإقليم ما يقيمه على إقامة الصلاة أو إقامة الصلاة يعوق الأمة، ها؟ يعوقها من العمل. الصلاة مقسمة تقسيما إلهيا، أولا صلاة الصبح، صلاة الصبح تعوق على العمل، والله لا تنشط عليه، والله لا تساعد عليه، أقسم بالله، لأن الشعب الحي قبل الفجر هم في يقظة، صلوا الصبح واندفعوا وراء أعمالهم، يشتغلون ساعتين ثلاثة والكفار نائمون، يبتدون العمل الساعة 8. صلاة الظهر الساعة 12 وقف العمل، أو يشتغلون من السادسة حتى الواحدة، بشر هؤلاء، الثاني عشر وقف العمل أو الحادي عشر. صلاة الظهر أين تقع؟ تقع في وقت وقت الراحة، يزدادون قوة. صلاة العصر يمتحنهم الله بها، يقف العمل، الله أكبر وقف العمل، وأقبلوا على الله واقفين بين يديه، فهذه طاقة تساوي طاقة الذرة. المغرب والعشاء وقت الراحة، يا عمل المؤمنون في بيوت ربهم يصلون المغرب والعشاء، فإقام الصلاة فقط يرفع من قيمة الشعب ويعلي مكانته ويحقق له الكمالات. ونحن مع الأسف ما أجبرت دولة راعيتها على إقام الصلاة. جباية الزكاة من المواطنين ما استقلت الدولة وأمرت بالزكاة يا بني، بل عوضوا عن الزكاة الضرائب، وأنتم تعرفون والفادح أحيانا تعجب للضريبة تجدها نصف المال. لما ما نطالب بالزكاة ليرضى الله أولا، وفيها بركة أفضل من الضرائب مليون مرة، لأنها طاعة لله. لا 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 لا، ما في زكاة معناه ما تذكر الله ولا الإسلام. هل وجد في أي بلد رجال تعدهم الحكومة ليأمروا الناس بالمعروف ينهوا عن المنكر، يمشون في الأسواق في المقاهي؟ لا أبدا. إذن كيف حال دولاتنا الإسلامية؟ والذي يؤسف لو ما أوجد الله هذه الدولة على يد عبد العزيز رحمه الله لكنا نعذر، ما عرفنا والله، ما استقل إقليم من إندونيسيا وموريتانيا إلا هو ويعرف عن هذه البلاد، وأن الصلاة فيها إجبارية والزكاة إلزامية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له الرجال في القرى في المدن في كل مكان. لما ما نعمل هكذا؟ إذن معاشر المستمعين متى نعود إلى الله فيعود الله إلينا؟ ما وجدنا حيلة إلا هذه. هيا بنا إذا مالت الشمس الغروب نأتي إلى بيوت الله بنسائنا وأطفالنا ونبكي بين يدي الله. وسوف يوجد الله تعالى من يعلمنا الكتاب والحكمة وفي أي مكان. إذا علم الله رغبتنا ورأى صدقنا فسوف يهيئ لكل قرية من يعلمهم الكتاب والحكمة. إذن هذه البنود منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال تعالى ثم توليتم إلا قليلا. بعد هذا الميثاق في هذه البنود العظيمة رجعتم إلا قليلا. وهذا من حكمة الله ما يطلق الحكم العام إذ يوجد من بني إسرائيل من استقام حتى لقوا الله، لكن العبرة بالأكثرية. أكثرهم نقض هذا المواد ورمها وأظهري، ومن ثم والله يسلط عليهم المحن والرزايا والبلايا. أذلهم البابليون، أذلهم الرومان، فعلوا بهم حتى أصبحوا والعياذ بالله أذل الخلق. والمسلمون لما أعرضوا عن هذه العهود وتولوا كيف أصبحت حالهم؟ ما استعمروا. بلجيكا استعمرت، فرنسا، إيطاليا، هولندا العجوز استعمرت 100 مليون مسلم. ما الذي فعل بالمسلمين هذا؟ أعرضوا عن هذه المواد، عهود مواثيق، تكبروا، تجاهلوا، أعرضوا عنها هكذا إلا القليل. والقليل لا قيمة له، لأن الفتنة إذا جاءت عمت، والقليل يدخل الجنة بالبلاء الذي أصابه. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. كما هي حال الآن المسلمين، إعراض. ما في من يفكر أبدا أن نعود إلى الله، وخاصة المسؤولين في العالم الإسلامي أعطوا عرضهم تماما لا التفات إلى هذا الدين. سبحان الله، هذه الآيات تنزل في بني إسرائيل لتصبح في يوم الأيام كأنما نزلت في المسلمين. وهذه هداية القرآن، هذه الآيات في اليهود، والقرآن ينزل لهم في المدينة تكشف الغطاء وتزيل الستار وتريهم أسوأ أحوالهم أنهم يتوبون إلى الله ويرجعون. نعم آمن منهم بعض وأسلم ودخلوا في رحمة الله، لكن أكثريتهم أعرضت إعراض كامل. وتمضي القرون وتصاب أمة الإسلام بما أصيب به أمة بني إسرائيل، وتصبح الآيات منطبقة على المسلمين بالحرف الواحد. نسلوها فقط من أجل أن نعرف أننا نحن الذين نقضنا هذه العهود ونكثناها. إذن نعيد هذه البنود في الآية الكريمة، وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على آيات لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا. رجعتم عن هذا النور وهذه الهداية إلى الظلام والباطل إلا قليلا منكم. والحال أنكم معرضون، لأن الذي تولى إذا كان قلبه ما زال حيا، ما زال يفكر في العودة، ما زال يفكر في أن يتوب، هذا فيه خير. لكن إذا أعرض تماما معناه لا يعود إلى الحق والصواب أبدا. الله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما نتلو ونسمع، وصلى الله على
نبينا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 25 ليلة 26 من شهر جمادى الآخرة في عام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء.